أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في البحث السابق من الفصل الثاني، ودخلنا في الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة، حيث إنه تقدم علينا في الأبحاث السابقة، تقدم عندنا فصل في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وفصل في مفهوم الوجود مشترك معنوي. الآن فعلا في الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. بيان ذلك يمر بعدة نقاط تمهيدية قبل الدخول في بيان القول المختار في المسألة عند الماتن. المطلب الأول أن الكلام تارة يقع في المفهوم، وتارة يقع في الحمل الشائع المصداق. فتارة نتكلم عن الوجود بالحمل الأولي، وتارة نتكلم عن الوجود بالحمل الشائع، أعني حقيقة الوجود. وما تقدم في الفصل الأول هو بحث عن مفهوم الوجود، فلو سئلنا أن مفهوم الوجود هل هو واحد أو أنه كثير، فقد أثبتنا في الفصل الأول أن الوجود مفهوم واحد وهو جامع ينطبق على المصادق على نحو المعنى الواحد، وليس الوجود المحمول على الواجب يختلف مفهوما عن الوجود المحمول على الممكن، ولا الوجود المحمول على الجماد يختلف عن معنى الوجود المحمول على النبات وعلى الإنسان وعلى الفرس. إذن مفهوم الوجود واحد على نحو الاشتراك المعنوي. والبحث الآن ليس في مفهوم الوجود، ذاك البحث يذكر قبل البحث في أصالة الوجود، فصار هو في الفصل الأول. أما هذا البحث يأتي بعد تنقيح أن الأصيل هو الوجود، فنبحث عن أن هذا الوجود الأصيل هل هو واحد أو أنه متكثر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا البحث من الأبحاث الأساسية والمهمة، وتمثل أركان من أركان القول بمدرسة الحكمة المتعالية، فإن أصحاب هذه المدرسة يبتنون على ركنين أساسيين تنبثق منه أكثر إن لم نقل كل المسائل الأخرى. المسألة الأولى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هذه ركن من الأركان المهمة بل لهذه المدرسة. الركن الثاني وهي أن الوجود واحد بالتشكيك، القول بالتشكيك في الوجود، فهذه المسألة تعتبر الركن الثاني لمدرسة الحكمة المتعالية بعد مسألة أصالة الوجود. وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بتنقيح مسائل جوهرية مهمة في أبحاث الفلسفة، وتحدد نظر الحكمة المتعالية اتجاه تلك المسائل، كمسألة أنه كيفية صدور هذا العالم من الواحد، فكيف نصور أن هذا العالم الكثير يصدر من الواحد، فتأتينا قاعدة الواحد في بيان كيفية بل توجيه صدور العالم الكثير من الواحد، فتدخل مسألة التشكيك في الوجود كفيصل عندهم لحل هذه المشكلة. ومن المسائل أيضا الحركة الجوهرية التي هي من المسائل الجوهرية المهمة في أدرسة الحكمة المتعالية مبنية على مسألة التشكيك في الوجود، وكذا مسألة اتحاد العاقل والعقل والمعقول، هذا الاتحاد الثلاثي مبني على مسألة التشكيك في الوجود، وغيرها. علاقة العلة بالمعلول مبني على مسألة التشكيك، ما يختار من هذا المطلب يفسر فيه العلاقة بين العلة والمعلول. إذن هذه المسألة مسألة جوهرية وركن أساسي، بل لا يقولون أصلا هي المدرسة مبنية على ركنين: القول بأسرار الوجود والقول بالتشكيك. إذا أحدهما انثلم بل انثلمت المدرسة. إذن هذا بل مطلب خطير ومهم جدا عند أصحاب هذه المدرسة. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن البحث هاهنا قلنا في الوجود، حقيقة الوجود، وقد ذكرنا في بعض الدروس أن حقيقة الوجود لها إطلاقات ثلاثة: إما الوجود بأسره بشراشره في قباله العدم الذي قد يطلق عليه في بعض الكلمات بالوجود ألا بشرط المقسمي، وبعضهم قد يعبر عنه بلا بشرط القسمي، كما نبهنا في أوائل الدخول في بحث موضوع علم الفلسفة. الثاني هذا يقابله العدم. الثاني أنه حقيقة الوجود بمعنى الوجود الواجبي الذي هو صرف الوجود لا يخالطه حد ونقص، وهو لا بشرط من جهة الكمالات، فلا حد له ولا ماهية، لأن الماهية تعبير عن الحد والنقص والسلوب، ولا يوجد كمال مسلوب عنه، فيسمى حقيقة الوجود شنو؟ واجب الوجود. وهذه تعتبر عند الحكمة مرتبة من مراتب الوجود في مدرسة الحكمة المتعالية، هذا يعتبر مرتبة من مراتب الوجود. نعم، على بعض المدارس هي الوجود ما في شيء آخر، على بعض المدارس كبعض مدارس العرفاء أصلا ما عندنا شيء آخر إلا هذا، هو حقيقة الوجود وراءه وليس وراءه شيء أصلا. لكن على مدرسة الحكمة المتعالية يرون أن هذه مرتبة من مراتب الوجود، ولهذا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن. المعنى الثالث أن الوجود بمعنى المصداق، هذا وجود في قباله هذا المصداق وهذا المصداق، يعني كل ما ليس بمفهوم فيقال عنه وجود وجود. من الواضح أن محل البحث يا شيخنا في أن الوجود واحد مشكك في مدرسة الحكمة المتعالية، المراد منه ما هو؟ الوجود بالمعنى الأول، أي أن هذه الحقيقة التي في قبالها العدم التي قلنا أنها أصيلة، وقلنا أن الأصيل هي هذا الوجود اللا بشرط، الوجود مطلق الوجود لا الوجود المطلق، تذكرون هذا الذي حكمنا بأصالته، نسأل أنه واحد أو ليس بواحد، وليس بحثنا في المرتبة الواجبية أو في مصداق خاص من مصاديق الموجودات أنه واحد أو كثير، إذ لا نزاع عند أحد أن المرتبة الواجبية كمرتبة واحدة، وأن مصداق الوجود كهذا الموجود واحد لا كثير. البحث في حقيقة الوجود الذي حكمنا أنه أصيل. المطلب الثالث الرابع، المطلب الرابع، هذا البحث متفرع عند أصحاب الحكمة المتعالية على مبحث أصالة الوجود، وإن كان كبحث عام مو مبني على القول بأصالة الوجود. التفت للكلام، هذا البحث إذا ننظر إليه بنظرة عامة هو بحث عام يأتي بعد البحث عن الأصيل، فأول سؤال يسأله الفيلسوف أن متن الواقع الذي به يدفع نظر السفسطائي الذي ندركه بالبداهة، متن الواقع هل هو الوجود أو الماهية؟ ما يملأ عالم الأعيان وتترتب عليه الآثار، هل الوجود أو الماهية؟ فيمكن أن نختار الوجود ويمكن أن نختار الماهية. بعد ذلك نسأل سؤال بعد السؤال الأول، هذا الذي هو أصيل هل هو واحد أو أنه كثير؟ هل أن الأصيل عبارة عن واقعيات متباينة أو واقعيات في آجهة اشتراك؟ فإن بنينا على أن الأصيل هو الوجود، نسأل هل أن هذه الواقعية وهي الوجود واقعية واحدة مشككة أو لا، أو هي متباينة كما سيأتي بيان هذه الموارد؟ وكذا بناء على القول بأن هذا الواقع هو الماهية، فهل هذه الماهيات ماهيات متباينة أو تقولون أنه هناك تشكيك في الماهية؟ فيأتي بحث التشكيك في الماهية، ونحتاج إلى بحث أن التشكيك في الماهية أولا معقول أو غير معقول ثبوتا، وعلى تقدير معقوليته هل هو واقع إثباتا أو لا. ولكن بناء على القول بأصالة الوجود، لما فرغنا عن أن هذا الأصيل الوجود، نحن على مبنانا الآن نسأل هذا الوجود واحد أم كثير؟ ولهذا هنا المصنف ما بحث عن التشكيك في الماهيات وهل هو معقول أو غير معقول، وعلى تقدير معقوليته والقول بأصالة الماهية هل يمكننا أن نقول هو ثابت أو لا؟ وإنما تعرض لهذا البحث بعضهم في المطولات في الأبحاث الفلسفية، وبعض القائلين بأصالة الوجود يقولون بإمكان التشكيك في الماهية. بعض القائلين بأصالة الوجود يقولون لا، التشكيك في الماهية غير معقول، وقد نلتزم به إذا بنينا على أصالة الماهية أيضا وهو واقع بناء على. ولكن بعضهم، بل قيل أنه المشهور، يقولون بامتناع التشكيك في الماهية وأن التشكيك في الماهية غير معقول. وفي ذهني من قديم يعني أن الشيخ حسن زاد آملي يرى التشكيك في الماهية ويقول هي معقولة ويمكن أن نلتزم بها بناء على القول بأصالة الماهية، ولا يقبل دعوى المحالية التي يرى صدر المتألهين. والسيد العلامة أيضا يرى استحالة التشكيك في الماهية. أتذكر نعم قراءتنا الأيام القديمة لهذا، في ذهني هذا أنه السيد الشيخ حسن يرى التشكيك في الماهية. حتى من عصات الوجود ماكو مانع، خلافا لما يقوله الصدر المتألهين وصديد العلامة وجماعة غير معقول. ولعله نشير أثناء البحث التفصيلي إلى هذا المطلب. وإن كنا الآن احنا انتهينا إلى أصالة الوجود، فالذي يهم أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية التركيز على مسألة الوجود. هذه نقطة الرابعة. النقطة الخامسة، هناك فرق في التشكيك عند المناطق والتشكيك عند الفلاسفة. فالتشكيك في المنطق هو عبارة عن ذاك المفهوم الكلي الذي ينطبق على أفراده بنحو مختلف من الكمال والنقص أو التقدم والتأخر أو الشدة والضعف أو الأولوية وعدمها. فإذا كان عندنا مفهوم ليس على نسق واحد في انطباقه على أفراده، بل يكون انطباقه مختلف بالتقدم أو التأخر، الأولوية وعدم الأولوية، نعم الكمال والنقص، الكثرة والقلة، الشدة والضعف، يقال عن هذا المفهوم أنه مفهوم مشك. والتشكيك لوجه الشيخ أنا للمفهوم، مثل أن يقال أن مفهوم السواد ينطبق على جميع مصادقه لكن بنحو ليس بنحو متواطي بل بنحو متفاوت شدة وضعفا. وكعنوان الأولوية ينطبق، وكبعض المفاهيم إذا جئنا إلى مفهوم الوجود بحسب البحث المنطقي، يقولون مفهوم الوجود ما علاقة بحث أصل ما هي، مفهوم الكون، مفهوم الواقع، مفهوم الوجود ينطبق على العلة أو لا من انطباقه على المعلوم. فإذا كانت العلة موجودة، فإذا كان المعلول موجود، فأولى أن يكون العلة موجود. فيوجد أولوية وعدم أولوية في انطباق المفهوم على مصادقه. والنور، مفهوم النور كلما قرب من المصدر صار أشد، وكلما بعد عن المصدر صار أضعف. ولهذا يقول لك العرفاء أنت لزماً تتمظهر بمظاهر صفات الله وأسمائه حتى تقترب أكثر إلى المصدر، وكلما اقتربت أكثر إلى المصدر صار النور أشد والنور أتم، وكلما ابتعدت عنه صار النور أضعف وصار النور شنو ضعيف. ولهذا احنا وظيفتنا يقول لك اننا نتمظهر بمظاهر اسماء الله وصفاته حتى نكون اقرب واقرب الى المصدر. بس لا تتقرب الى الشمس تحترق. لو تقدمت خطوه يقول جبرائيل للنبي لاحترقت. على كل وأما الوجوه وأما التشكيك في المصطلح الفلسفي فهو مصبه الواقع، وجود أو ما هي الواقع، فليس هو وصف للمفهوم. والتشكيك لكي يتحقق يا شيخنا، نعم تباين أحدهما للمفهوم والآخر لل، ومن هنا نذكر عدة فوارق لا بأس. الفارق الأول أن التشكيك في المنطق هو وصف للمفهوم، وهو اختلاف الكلي في مورد انطباقه على أفراده، الكلام في صدق المفهوم على المصادق. وأما في الفلسفة فإن التشكيك النظر فيه إلى الكثرة أو الوحدة في الواقع، في حقيقة الواقع. الفرق الثاني أن التشكيك في المنطق يقابله التواطئ، ولهذا يقسم المفهوم إلى مشكك ومتواطئ. أما في بحث الفلسفة فالمقابل للتشكيك التباين، فإما أن يقال هذه الواقعيات واقعيات متباينة بتمام الذات، لا يوجد فيها أي عنصر مشترك في الواقعية، يقال متباينة، وإما أن يوجد فيها عنصر مشترك في الواقعية، ما لنا علاقة بالمفاهيم، في الواقعية، فيقال أن هناك تشكيك. هي الفارق الثاني. فارق الثالث أن التشكيك الفلسفي قسموه إلى التشكيك العامي والتشكيك الخاصي. في الأخصي لما أقول أخصي أنا شيخ صادق، أكو تشكيك أخصي، بعضهم يقول أكو هم دخلوا، عندنا تشكيك عامي وخاص، بعد نقول الأخصي، لا تسمح لي ندخل لك على الخاص. عندنا تشكيك أخصي، نعم أخصي موجود، لعله يأتي في أثناء البحث. التشكيك وتوضيح ذلك أن التشكيك لكي يتحقق نحتاج إلى أربعة أمور. الأمر الأول الحقيقة المشككة، ونسميه الكل، يعني كل الوجود، ها مو مفهومي بعد تضع الكل المشكك، الحقيقة المشككة. الثاني أفراد تلك الحقيقة المشككة. الثالث حيثية الاشتراك بين هذه الأفراد للحقيقة. والرابع حيثية الافتراق. إذن عندي كلي حقيقة كلية كالوجود كالماهية، وعندي أفراد لتلك الحقيقة، هذا موجود هذا وجود هذا وجود، أو هذه ماهية هذه ماهية هذه ماهية، وعندنا ما به الاشتراك إذ كلها تدخل في حقيقة الوجود لأنها أفراد لذلك الكل. ومقتضى التعدد والأفراد أن هناك ما به الامتياز. فنقول إن كانت الحيثية المشتركة تختلف عن الحيثية الافتراق ولا ترجع إلى حيثية الافتراق، يسمى التشكيك تشكيكا عاميا، كما لو فرضنا أنه جئنا إلى الأب والابن، هذا وجود وهذا وجود، فما به الاشتراك؟ بناء على التحليل وجود الأب وجود الابن، وما به الافتراق؟ أن هذا متقدم وذاك متأخر بحسب الزمان، فما به الافتراق؟ التقدم والتأخر الزماني. الكم المنفصل له الزمان، فما به الاشتراك الوجود، وما به الافتراق كم بعد بناء على البيان، ولا سيأتي بيان تدقيقية نطلع أن الأب والابن هم الأب والابن تشكيك خاصي، لكن بناء على التحليل الآن، بناء على هذا التحليل، ما به الاشتراك؟ نعم الوجود. ما به الافتراق؟ التقدم والتأخر، فيكون تشكيكا عاميا. أو إذا بنينا على أصالة الماهية فنقول أن ما به الاشتراك بين أفراد الماهية أنها ماهية، وما به الافتراق أن هذا كيف وهذا كم، وما به الافتراق نعم متباين بتمام الذات، بحيث لا يمكن أن نرجع ما به الافتراق مثلا إلى ما به الاشتراك، فيقال هذا تشكيك عام. آمين. وأما إذا كان ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الافتراق وهو عينه عينه، فيكون تشكيك خاصي. عين ما به الافتراق يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الافتراق عين ما به الاشتراك. شو تتصور يا شيخنا؟ هم هو اثنين، هم يوجد تكثر، وهم ما به الافتراق عين ما به الاشتراك. ونمثل على ذلك بأمثلة كالنور في الديجور، وحلم في الديجور يخوف النور. فعندنا نور شديد ونور ضعيف، فما به الاشتراك بين النورين؟ أصل النورية. وما به الافتراق؟ الشدة والضعف، والشدة النور ليس شيئا أجنبيا عن النور، اختلط النور بالظلمة. والنور الضعيف ليس الضعف شيئا وراء النور، إنما إشارة إلى درجة من درجات النور، وذاك درجة أشد. فما به الاشتراك عين ما به الافتراق. وكالأعداد، ما هو الفرق بين الأربع أربعة والخمسة؟ ما به الاشتراك العدد، وما به الافتراق العدد. الأربعة تكرار الواحد أربع مرات، والخمسة تكرار الواحد خمس، فما به الاشتراك العدد، وما به الافتراق العدد. كالسواد الشديد والسواد الضعيف، هذا كله مبني على التشكيك في الماه، في الماهيات. كل أمثلة في الماهيات، احنا ما جينا لبحثنا في الوجود. هذه الأمثلة كلها تصح إذا قبلنا بأصل التشكيك في وين؟ في الماهية. وإحنا كلامنا في التمثيل، ليس الآن كلامنا في هل هذا المثال واقعي أو لا، هذا محله يأتي في الأبحاث التفصيلية. نحن نريد أن نقرب الفكرة الآن، أن ما به الاشتراك عما به، فنمثل بأمثلة عرفية وهي أمور محسوسة. ما أجي لك للمعقولات، أجيك للمح سوسة. الأعداد، النور، السواد، البياض، هذا هو المطلب البنجم، المطلب الششم، بناء على جواز دخول اللام على المعرب من الفارسية. الباركينج، الباركينج، اللام تدخل على الجملة العربية لفظ الفارسي. نعم اللغة. ها فنقول واحد كان يبيع خبز عندنا في البلد، هو فارسي، عندنا فارسي ما يعرف اللغة العربية، توه يعني ما يعرف اللغة، فيقول لهم نون نون خبز، ما يعرفون خبز نون. فهو شوي قعد جلس أسبوع أسبوعين في البلد، فعرف أدى التعريف، اللام اللام التعريف. فجلى واحد قال لي خبز، قال النون النون النون، قال النون ولا النون عليها النون، ما هي النون؟ قال النون النون، يعني تعرف النون لام عرب نون، يعني هاي اللام دخلها خلاص. قال أنت عربي ما تعرف اللام؟ لام. قال إيش يقول؟ الخبز. قال الخبز يعني خبز. ايه البحث
العربي،
نعم نعم صحيح، في اللغة موجود جواز دخول اللام على ما ليس عربي. النقطة السادسة، أننا إذا جئنا إلى الوجود بناء على القول بأصالة الوجود، فنرى أن عندنا وجودات طولية وعندنا وجودات عرضية، ومقصودنا من الوجودات الطولية الآن المراتب الوجودية، مو خصوص العلة والمعلول، ليس مرادنا الآن خصوص العلة والمعلول، ناظرين إلى الانقسامات الأولية للوجود، فنقسم الوجود إلى واجب وممكن، الوجوب والإمكان هاتان مرتبتان للوجود. نقسم الوجود إلى علة ومعلول، العلة والمعلول مرتبتان من الوجود. نقسم الوجود إلى بالفعل وبالقوة، إلى الذهني والخارجي، إلى نعم الواحد وغيره. فتارة نبحث عن الوجودات بلحاظ المراتب الطولية، أي انقسامات الوجود، وتارة نلاحظ البحث في الوجودات العرضية. فإذا جئنا إلى وجود الإنسان، عندنا وجود زيد، وجود بكر، وجود عمر، فهذه وجودات عرضية، لا إشكال ولا شبهة أنه كل هذه الموجودات يطلق عليها الوجود مفهوما، وليس البحث في المفهوم، إنما الكلام في الواقع. إذا جئنا إلى واقع الوجود، فلا إشكال أن هناك كثرة، التفت معي، لا إشكال أن هناك يا شيخنا كثرة. فنفس الوجدان الذي آمنا به بالواقعية ورددنا به على السفسطائي، نفس هذا الوجدان بنفس الحد يوجب الإيمان أن هناك حقائق متعددة ووجودات متكثرة في الخارج، وهذه الوجودات المتكثرة في الخارج تنعكس في الذهن على صور ماهيات، فهذه الحدود المتعددة تكشف بالإن عن وجود محدودات وواقعيات في متن الأعيان متعددة. هذا لا إشكال فيه، تعدد الحدود التي عند الذهن تكشف عن تعدد الواقعيات المحدودة. إذن عندنا كثرة بديهية، وبناء على هذا ما يراه بعض الصوفية الذي عبر عنهم صدر المتألهين في بعض كلماته بجهلة الصوفية، يعني فرق بين جهلة الصوفية وأعلام الصوفية، فالعبارة منه يبين أنه يفرق بين جهلة الصوفية وبين أعلام هذه يسميهم جهلة الصوفية. فما يذهب له جهلة الصوفية، نعم، فما ذهب له جهلة الصوفية من أن الوجود حقيقة واحدة وما يرى من الممكنات المتكثرة أمور موهومة خيالية لا عين لها في الخارج من تخيلات الواهمة، كما يرى الأحوال الواحدة متعدد. هكذا قال بعض الصوفية، يقول ما عندنا في الخارج كثرة أصلا، وهذه الكثرة اعتبارية محضة من شنو؟ من خلق الواهمة، والواهمة هي التي خلقت لنا الكثرة، والكثرة لا واقع لها أصلا. وهذا كما يرى الأحول الواحد اثنين، يقولون هذا أنتم ترون الواحد اثنين، ما في متعدد في الخارج. ويقولون هؤلاء بعض الصوفية أنه هذه خيالات كثانية ما يراه الأحول، فتكون الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية محضة لا تحقق لها إلا في عالم الوهم. هذه النظرية باطلة بالبداهة، لأن الكثرة يا شيخنا بديهية لا إشكال فيها. لا، عرفاء وش يقولون؟ بحث آخر. عندنا جهلة الصوفية، عندنا علماء الصوفية. هذا يقولون العرفاء، ما يقولون واهمة، ما يقولون هذه خيالات وتوهمات، لا، يقول عندنا كثرة والكثرة واقعية، ولكن كيف نحلل الكثرة الواقعية؟ ليست هذه من الأمور الواهمة. ولعله يأتينا هناك مباني ستة في المسألة، بحث طويل عريض. ولهذا أول ما دخل العلامة، وكما دخل أيضا صدر المتألهين في بحث التشكيك في الجزء الأول من الأسفار، لا ريب أن الهويات أي الحقائق العينية تتصف بالكثرة، هذا ما في إشكال. إذن أصل وجود الكثرة منتهين منها، هي بديهية. وين المشكلة إذن؟ المشكلة هذه الكثرة هل ترجع إلى وحدة أو لا ترجع إلى وحدة؟ هنا العركة. إذن لا إشكال عندهم أن هناك كثرة، ولكن هذه الكثرة هل ترجع إلى وحدة أو ما ترجع إلى وحدة؟ وإذا فرضنا وجود وحدتين، هل أن ما به الوحدة عما به الكثرة، ما به الاشتراك عما به الامتياز، أو ليس عين ما به الام؟ هنا مصب البحث في الفلسفة، ينطلق من بداهة الكثرة. ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التفت معي في منهجة البحث والتنقيط، وكيف ننتقل من نقطة إلى نقطة حتى لا يضع علي حتى لا يضيع علينا البحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.